أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جئنا في الدرس السابع من الحديث عن الأسماء التي تلازم الإضافة، وقلنا أن هناك قسما من الأسماء يلازم الإضافة، وهذا الذي يلازم الإضافة ينقسم إلى قسمين: ما يلازم الإضافة لفظا ومعنى فدائما تجده مضاف، إذا وجدته في كلام دائما تجده مضاف، نحو لدى وعند وسوى، هذه الكلمات لا يمكن أن توجد في كلام وهي غير مضافة. وهناك قسم آخر يلازم الإضافة لكنه يلازم الإضافة في المعنى، أي قد يوجد أحيانا في الكلام وهو غير مضاف كلفظة كل وبعض، الغالب أنها مضافة ولكن أحيانا توجد في الكلام وهي غير مضافة. فإذا لم تكن مضافة نجد أن عليها تنوين، هذا التنوين هو عوض عن المضاف إليه المحذوف، كل مخلوق يموت، فتحذف كلمة مخلوق نقول كل يموت. إذن عندما نجد كل يموت ونجد على كل تنوين نعلم بأن كل في المعنى مضافة وإن كانت في اللفظ ليست بمضافة. ثم قلنا أن الأسماء التي تضاف دائما في اللفظ وفي المعنى تنقسم إلى قسمين أيضا، بعضها لا يضاف إلا إلى الضمير، وبعضها يضاف إلى الاسم الظاهر وإلى الضمير. الذي لا يضاف إلا إلى الضمير نحو لبيك لبى وسعدى ودوالى ووحدة، هذه أربع كلمات لا تضاف إلا إلى الضمائر، تقول وحدك لبيك دواليك سعديك. ثم قلنا أن هناك بعض الأسماء التي تضاف دائما تضاف إلى الجمل لا تضاف إلى المفردات، تضاف إلى الجمل، وهذه الأسماء ثلاث أسماء: أولا حيث وإذ وإذا. حيث وإذ هذان الاسمان يضافان إلى الجمل بقسميها، إلى الجمل الاسمية والجمل الفعلية، وتقدم الحديث عن ذلك. الآن نشرع في الاسم الثالث الذي يضاف إلى الجمل وهو إذا. وإذا لا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية فقط، وإلى هذا يشير ابن مالك بقوله وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. فاسم إذا هذا ظرف يدل على ما استقبل من الزمان، هذا الاسم الذي دائما يكون مضاف لا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية فقط، والجملة الفعلية نعم عادة التي يقصد بمعناها المستقبل، الجملة الفعلية المستقبلية أو قل الفعلية المضارعية. وألزموا إذا ألزموها ماذا؟ إضافة إلى أي شيء؟ إلى الجمل، وليس كل الجمل الإسمية والفعلية وإنما خصوص الفعلية. يقول كهن إذا اعتلى، أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الإسمية، خلافا لمن؟ خلافا للأخفش وهو بصري، وخلافا للكوفيين. فلا تقولوا أجيئك إذا زيد قائم، لا يجوز أن تدخل إذا وتضيف إذا إلى الجملة الإسمية وهي زيد قائم. وأما أجيئك إذا زيد قام، أجيئك إذا زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر، زيد اسم قائم اسم. ولكن الجملة الثانية أجيبك إذا زيد قام، إذا زيد قام، هل تريد من زيد مبتدأ وقام خبر؟ إذا قصدت من زيد أن يكون مبتدأ وقام خبر لا يجوز. أما إذا قصدت من زيد مفعول به مقدم وقام فعل مؤخر يجوز، إذ أن هذه الجملة تكون جملة فعلية. وأما أجيبك إذا زيد قام، فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس بفعل محذوف، يعني إذ أن قام ليست هي الفعل، وإنما قام يعتبر أو تعتبر بأنها فعل مفسر، فعل مفسر للفعل الذي رفع من؟ الذي رفع زيد. كأنما الكلام أجيبك إذا قام زيد قام، فحذفت قام الأولى وأصبحت قام الثانية مفسرة لقام المحذوفة العاملة في زيد. أجيبك إذا زيد قام، فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء، هذا مذهب سيبويه. أما إذا قلت بأنه مرفوع على الابتداء فلا يجوز، وعلى مذهب الكوفيين يجوز، لأن الكوفيين يجوزون أن يتقدم الفاعل، فتقول زيد فاعل وقام التي بعدها هي الفعل التي رفعت زيد، هذا على قول الكوفيين. وعندما قلت بأن عندما قلت في شرح للبيت بأن إذا لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية المستقبلية، لا أقصد المستقبلية يعني التي تكون فعل مضارع، لا، يعني التي يكون معناها في المستقبل، التي يكون معناها حاصل في المستقبل، سيحصل هذا المعنى في المستقبل، أجيئك إذا جاء زيد، جاء مجيء زيد لم يحصل، صحيح أن جاء زيد فعل ماضي ولكن معنى هذا الفعل لم يحصل إلا في المستقبل. وخالفه الأخفش تجوز كونه مبتدأ كون زيد، أجيئك إذا زيد قام مبتدأ خبره الفعل الذي ماذا؟ الذي بعده. وعلى مذهب الأخفش يجوز، لأن الأخفش يجوز دخول إذا وإضافة إذا إلى الجمل الاسمية، أما على مذهب البصريين لا يجوز. وزعم السيراتي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش، كأنما السيراتي يقول بأنه لا يوجد خلاف بين سيبويه والأخفش في ماذا؟ في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا. إذا طبعا يوجد مذهب معروف لسيبويه، وهو أن إذا لا يأتي بعدها اسم، فإذا جاءت إذا بعدها اسم كقولك إذا أجيبك إذا زيد قام، على مذهب سيبويه لا بد أن تقدر بعد إذا فعل، لأن سيبويه يلتزم بأن إذا لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية إذا وجدت بعد إذا، ولكن ليس من كلامه، وإنما إذا قالت العرب الذين يعتد بكلامهم، إذا قالوا جملة هكذا، إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، كلام معتد به، بل هو أقوى الكلام وأظهر وأفصح وأبلغ الكلام، إذا السماء انشقت ماذا تقول يا سيبويه؟ سيبويه يقول إذا السماء انشقت، إذا قلنا لا تدخل على الجمل الاسمية، فبما أن بعد لفظة إذا كلمة وهي اسم وهي السماء، لا بد أن نقدر أن السماء فاعل بفعل محذوف وجد قبل السماء وحذف، أصلها إذا انشقت السماء انشقت، هذا مثل سيبويه. أما الأخفش يقول لا، يجوز أن يأتي بعد إذا اسم، فقولنا إذا السماء انشقت جاءت على أصلها. أما السيافي فيقول لا خلاف بين سيبويه والأخفاش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، وإنما الخلاف بينهما في خبره، فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون إثما، فيجوز في أجيئك إلى زيد قام على مذهب سيبويه كما يقول السيافي، مع أنه لا نسلم بقول السيافي. أجيئك إذا زيد قام، جعل زيد مبتدأ عند سيبوي والأخفش. سيرافي يقول أجيئك إذا زيد قام، تستطيع أن تجعل زيد مبتدأ عند سيبوي وعند الأخفش، ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقام. يبدو أن السيرافي لم يفهم مذهب سيبوي. سيبوي ليس مذهبه هذا، سيبوي لا يجوز دخول إذا على الجملة اسميين. الخلاف بين الأخفش وبين سيبويه ليس في الخبر، إذ أن سيبويه كما يدعي السيرافي يوجب أن يكون الخبر فعل، والأخفش يقول يجوز أن يكون اسم ويجوز أن يكون فعل. ليس الخلاف هنا، وإنما الخلاف فيما بعد إذا، هل هو اسم أو فعل. سيبويه يقول لابد أن يكون فعل، وإذا رأيتم اسم فماذا؟ فرأيتم اسم بعده فعل. تجدوا أما إذا كان لحظة أجيئك إذا زيد قائم، هذه الجملة غير صحيحة عند سيبويه، تركيبها غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا أستطيع أن أقدر قبل زيد فعل بحيث يرفع زيد، لأن الفعل إذا رفع زيد وحذيف لا بد من وجود شيء يدل على الفعل المحذوف، وإذا لم يوجد فعل أجيئك إذا زيد قائم. افرض أن زيد لو تنزلنا وقلنا زيد فاعل مرفوع بفعل محذوف، أجيئك قام زيد قائم، احذف قام، أجيئك إذا زيد قائم، حذفنا قام، ما الذي يدل على أن قام محذوف؟ نحن لا نعلم الغيب. إذن ما هو الدليل على أن قبل زيد هناك فعل محذوف؟ لا يوجد دليل. ولكن إذا جاءت بعد زيد فعل أجيئك إذا زيد قام، أعلم بأن قام هذه التي جاءت بعد زيد تدل على أن هناك فعلا قد عمل في زيد الرافع وحذف هذا الفعل، فأصبحت هذه مفسرة لذلك الفعل دال عليه. هذا هو مذهب سيبويه. أسفل الصفحة قد يستدل للأخفش، نعم، وكأنه قال إذا باهلي. الأخفش يأتي بهذا البيت، إذا باهلي تحته حنظلية له ولد منها فذاك المذرع. الأخفش يقول انظروا إلى صحة مذهبي، إذا باهلي تحته حنظلية، زوجته حنظلية، باهلي من قبيلة باهلي وزوجته، إذا باهليون تحته حنظلية، باهلي المبتدأ تحته حنظلية، حنظلية تحته، هذا كله خبر. فإذا على مذهب سيبويه هذا البيت غير صحيح. لماذا؟ لأن ما بعد إذا جاء اسم، والخبر لهذا الاسم الخبر أو ما بعد هذا الاسم لن يأتي فعل، حتى نقول بأن هذا الفعل أصبح ماذا؟ مفسرا للفعل المحذوف. على مذهب سيبويه هذا التركيب غير صحيح، إلا أن ماذا؟ إلا أن يؤول سيبويه أو أنصار سيبويه هذا البيت، وهذا ما فعله أنصار سيبويه، إذ أنهم أولوا إذا باهلي، أصلها إذا كان باهلي، وكان هنا تامة وليست ناقصة، إذا كان أي إذا وجد باهلي لمفهم اثنين لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. انتهينا من الأسماء التي تضاف إلى الجمل، الآن نشرع في الحديث عن الأسماء التي تضاف إلى غير الجمل إلى المفردات، وهذه تتمة للأسماء التي تقدمت قبل إذ وإذا وحيث. نتحدث عن كلا وكلتا. كلا وكلتا، كلا وكلتا. إذا كنتم تذكرون البحث في المثنى في الجزء الأول من هذا الكتاب، تقدم هناك أن كلا وكلتا يعاملان معاملة المثنى، فيأخذان حكم المثنى، يرفعان بالألف، ينصبان ويجران بالياء، بشرط إضافتهما إلى ماذا؟ إلى الضمير. أما إذا أضيفا إلى اسم ظاهر فيعربان بالحركات المقدرة على الألف، رفعا ونصبا وجران. الآن نتحدث عن كلا وكلتا في ما هو الاسم الذي يضاف إليه كلا وكلتا، الاسم الظاهر طبعا المضمر لا نحتاج إليه الآن. الاسم الظاهر، يقول الاسم الظاهر يجب أن توجد فيه صفتان حتى نضيف إليه كلا وكلتا. الصفة الأولى لمفهم اثنين، يعني أن يدل على الاثنين، هذا الشيء الأول. الصفة الأولى للاسم الذي نريد أن نضيف إليه كلا وكلتا أن يكون دالا على الاثنين. جاء كلا الزيدين، زيدين يدل على اثنين أو لا؟ يدل على اثنين، هذا الشرط الأول، الصفة الأولى. الصفة الثانية أن تكون دلالته على الاثنين دلالة بمجموع لفظه، يعني دلالة لا تفرق، بعبارة أوضح أن يكون هذا اللفظ هو نفسه يدل على الاثنين، لأنه عندما نقول جاءني كلا الزيدين، الزيدين يدل على الاثنين، صحيح؟ اتركوا هذا المثال، تعالوا إلى مثال آخر. جاءني كلا زيد وعامر، زيد وعامر يدلان على الاثنين أو لا؟ يدلان على الاثنين، ولكن أتجدون فرقا بين دلالة الزيدين على الاثنين وبين دلالة زيد وعامر على الاثنين؟ نعم، الزيدين نفس الكلمة الواحدة دلت على الاثنين، بينما زيد وعامر دلا على الاثنين بتفرق، يعني بضميمة لفظ إلى لفظ دل على الاثنين، بعطف عمر على زيد دل على الاثنين. فنحن نريد أن يكون اللفظ الدال على الاثنين أن يكون لفظا واحدا، فإذا لا يجوز أن نقول جاءني كلا زيد وعمر، لأن زيد وعمر صحيح الصفة الأولى موجودة فيه وهو الدلالة على الاثنين، إلا أن الدلالة على الاثنين ليست بنفس اللفظ وإنما بتفرق بواسطة عاص مثلا. فنحن نريد جاءني كلا الأخوين، كلا الزيدين، لفظة أخوين لفظة زيدين تدل على الاثنين بنفسها، وهذا هو المطلوب. إذن الاسم الذي تضاف إليه كلا وكلتا لا بد أن يكون فيه شرطان أو صفتان، الصفة الأولى أن يدل على الاثنين، وهذا ما أشار إليه ابن مالك بقوله لمفهم اثنين، لمفهم اثنين يعني لما أفهم الاثنين، لما دل على الاثنين بلا تفرق، يعني دلالته بنفس اللفظ، لا دلالة بواسطة شيء خارجي بواسطة حرف عطف مثلا وعطف شيء على شيء. مطبق لمفهم اثنين معرف، ونسيت أن أقول الصفة الثالثة وهي صفة واضحة من خلال تمثيلي، وأن يكون هذا الاسم الدال على الاثنين ودلالته بلا تفرق أن يكون معرفة، لمفهم اثنين معرف يعني معرفة. إذن الصفة الأولى أن يكون دالا على الاثنين، الصفة الثانية أن يكون معرفة، الصفة الثالثة أن تكون دلالته على الاثنين بمجموع لفظه لا بتفرق، لا بضميمة شيء خارجي كالعاص في قولنا جاءني كلا زايد وعام. أضيف كلتا وكلا، أضيف كلتا وكلا لمن؟ لمن؟ لمن نضيف كلتا وكلا؟ يقول أضيف كلتا وكلا لمفهم اثنين معرف بلا تفرق، واضح؟ من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى. لفظا ومعنى يعني أن لفظ كلا وكلتا دائما إذا وجدتا في الكلام فإنهما توجدان مضافتين إلى ما بعدهما. غاية الأمر أن ما بعدهما تارة يكون اسما ظاهرا جاءني كلا الأخوين، وتارة يكون ضميرا جاءني كلاهما. من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى. وتعرفون معنى لفظا ومعنى؟ لفظا ومعنى يعني دائما يكون لفظها مضاف، بخلاف قولنا الأسماء الملازمة للإضافة معنى. معنى يعني أحيانا قد توجد في اللفظ غير مضافة، في اللفظ غير مضافة لكن معناها مضاف. من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلا وكلتا، أو كلتا وكلا، ولا يضافان إلا إلى معرفة، هذا الشرط الثاني جعله شرط أول، ومثنى لفظا ومعنى. طبيعي إذا قلنا مثنى في اللفظ إذن هو مثنى أيضا في المعنى. لا يوجد لدينا لفظ مثنى إلا ويكون معناه مثنى، وبالعكس والعكس غير صحيح. يعني قد يوجد عندنا لفظ معناه مثنى ولكن لفظه مفرد. يوجد كلمة شاف، شاف لفظها مفرد ولكن معناها مثنى. كلمة زوج، زوج معناها مثنى ولكن لفظها مفرد. لكن لا تجد كلمة لفظها مثنى ومعناها مفرد. مثنى لفظا وفي بعض النسخ ومعنى. دائما هذه العلامة علامة إشارة إلى أن في بعض النسخ من هذا الشرح، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، أو معنى دون لفظين، أو يكون مثنى في المعنى دون اللفظ. نحو جاءني كلاهما، هما كلاهما وكلتاهما، كلاهما وكلتاهما. لاحظوا هما معناه ماذا؟ معناه مثنى ولفظه غير مثنى، إلا إذا قلنا بأن الألف تدل على المثنى. ولا يضافان إلا إلى معرفة، مثنى لفظا ومعنى، أو معنى دون لفظين. ومنه قوله إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبال. أين الشاهد؟ وكلا ذلك، ذلك لفظه مفرد أو مثنى؟ ذلك لفظه مفرد ولكن معناه مثنى. كيف معناه مثنى؟ أي أنه يدل على شيئين. لاحظوا إن للخير وللشر، الخير والشر شيئان أو شيء واحد؟ شيئان. وكلا ذلك يعني وكلا الخير والشر. إذن لفظة ذلك تشير إلى الخير والشر، الخير والشر اثنان، إذن ذلك معناها مثنى. فإذن كلا أضيفت إلى ذلك، وذلك دل على أول المعرفة، دل على الاثنين ودلالته بنفس الله. وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف، واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين، أي دل على الاثنين، بتفرق فإنه لا يضاف إليه. في أسر الصفحة بتفرق، فقد دارت شروط ما تضاف كلا وكلتا إليه ثلاثة. أولها أن يكون المضاف إليه معرفة، ثانيا أن يكون دالا على اثنين أو اثنتين، ثالثا أن يكون لفظا واحدا كرجلين ومرأتين وخليلين. رواه. فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا، يعني الذي يدل على الاثنين بتفرق. فلا تقول كلا زيد وعمر جاء، مع أن زيد وعمر معرفة أو نكرة؟ معرفة، هذا الشرط الأول.
زيد وعامر دل على الاثنين او لم يدل؟ دل على الاثنين، هذا الشرط الثالث. الا ان الشرط الثالث لم يوجد، وهو الدلالة على الاثنين بنفس الله لا بالتفرق. وقد جاء شاذان، وقد جاء اي وقد جاء اضافة كلا او كلتا الى اسم دل على الاثنين وهو معرفة، لكن دلالته على الاثنين بتفرق. جاء شاذان مخالفا للقاعدة كقول الشاعر: كلا اخي وخليلي، اخي وخليلي اسمان معرفة او نكرة؟ اخي وخليلي معرفة مضافان الى الضمير، والمضاف الى الضمير يكتسب التعريف من الضمير، واضح. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني: اخي وخليلي هذان يدلان، كلاهما يدلان على الاثنين او لا؟ نعم، اخي وخليلي اسمان، هذا الشرط الثاني موجود. الشرط الثالث: اخي وخليلي دل على الاثنين بتفرق، او كل واحد منهما دل على الاثنين بنفسه بتفرق. اذا الشرط الثالث ما موجود، ولكن جاءت إضافة كلا إلى هذين إضافة شاذة. كلا أخي وخليلي واجدي عبدان، أو واجدي عبدا في النائبات والمام الملمات. الشاهد في إضافة كلا إلى أخي وخليلي. ولا تضف لمفرد. انتهينا من الحديث عن كلا وكلتا. الآن نشع بعونه تعالى في الحديث عن أي. ولا تضف لمفرد معرف أي. يقول أي: لا تضاف إلى المفرد المعرف. يعني لا يجوز أن تضيف أي إلى اسم مفرد وهذا المفرد معرفة. يقول: وإن كررتها فأضف. يعني إذا أعدت لفظة أي فيمكن أن تضيف أي. نعم، انظروا إلى الشاهد: ألا تسألون الناس أيّي أيّي أي أي أضيفت إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم. ياء المتكلم مفرد ومعرفة، لا يجوز أن تضاف أي إلى المفرد والمعرفة. المفرد المعرفة لا يجوز أن تضيف إليه أي. هل تستطيع تقول أي زيد؟ أي زيد؟ أي زيد؟ لا، ما يمكن. أي زيد زيد مفرد معرفة لا يجوز أن تضيف إليه أي. ولكن إذا أردت أن تأتي بأي مرة ثانية في الكلام فيجوز ويغتفر إضافة أي إلى المفرد المعرفة، كما قال الشاعر: ألا تسألون الناس أي وأيكم أي، فأضيفت أي إلى الياء. لماذا؟ لأننا أعدنا أي مرة ثانية وقلنا وأيكم. وإن كررتها يعني أعدت لفظ أي فأضفي. هذه الحالة الأولى. حالة ثانية: أو تنوي الأجزاء، أو تنوي الأجزاء. مثلا: أي زيد أحسن، أي زيد أحسن. لاحظوا هذا المثال: أي أضيفت إلى زيد، زيد بناء على القاعدة القائلة بأن أي لا تضاف إلى المفرد المعرفة. زيد مفرد ومعرفة، على القاعدة لا يجوز إضافة أي إلى زيد. ولكن يقول: نعم لا يجوز إلا في حالتين. في حالة فمثال أي زيد أحسن بناء على أصل القاعدة لا يجوز، لأن زيد مفرد ومعرفة. لكن قلنا مخالفة القاعدة جائز في حالتين. في حالة إذا أردت أن تعيد أي فتقول أي وأيكم، هذا جائز، فتضيف أي إلى الياء، ياء المتكلم وياء المتكلم مفرد معنا. أو تنوي الأجزاء، تنوي الأجزاء يعني ماذا؟ أي زيد أحسن كأنك تسأل أي أجزاء زيد أحسن، يده، رأسه، بطنه، فتنوي الأجزاء، كأنك قلت أي أجزاء زيد أحسن، ففي الحقيقة أنك لم تضف أي إلى زيد، وإنما أضفت أي إلى ماذا؟ إلى كلمة أو لفظة أجزاء، وأجزاء ماذا؟ ليس مفرد، ونحن لا يجوز إضافة أي إلى المفرد المعرفة. فإذا إذا نويت الأجزاء نويت أن قدرت أن هناك محذوف قبل زيد، وهذا المحذوف هو الأجزاء، يجوز. يقول أو تنوي الأجزاء واختصا بالمعرفة، واختصا بالمعرفة موصولة أو موصولة أيا. يقول إذا كانت أي، إذا كانت أي اسم موصول فاختصها بالدخول على المعرفة، يعني لا يجوز أن تدخل أي إذا كانت اسما موصولا إلا على الاسم المعرفة. وبالعكس الصفة، يعني وإذا كانت أي صفة جاء رجلون، جاء رجلون أي رجلين، فأي صفة. إذا كانت أي صفة لا تدخلها إلا على رجلين. لاحظ وخصوصا بالدخول على المعرفة، أو قل وخصوصا أي الموصولة، أيا الموصولة اختصها بالدخول على الاسم المعرفة. وبالعكس الصفة، يعني إذا كانت أي صفة لما قبلها لا تدخل أي إلا على اسم النكرة. وإن تكن شرطا أو استفهاما، إذا كانت أي شرطية أو استفهامية ماذا نفعل؟ يقول فمطلقا كمل بها الكلام، يعني إذا كانت أي شرطية اسم شرط أو كانت استفهامية اسم استفهام فيجوز أن تدخلها على الاسم المعرفة، ويجوز أن تدخلها على الاسم النكرة، وهذا ما يريده بقوله فمطلقا كمل بها الكلام. كمل بها الكلام مطلقا، سواء كان ما بعدها معرفة أو كان ما بعدها نكرة. مطبق. من الأسماء الملازمة للإضافة معنان، معنان يعني قد توجد في اللفظ غير مضافة، قد توجد في اللفظ مفردة، مفردة أعني غير مضافة، ولا تضاف إلا إلى مفرد معرفة، إلا إذا تكررت فيجوز إضافتها إلى ماذا؟ ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت، فإنه يجوز إضافتها إلى المفرد المعرفة. ومنه يعني ومن إضافتها إلى المفرد المعرفة قول الشاعر ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما. الشاهد في إضافة أي إلى يا المتكلم، ويا المتكلم مفرد معرفة، فجاز إضافة أي إلى يا المتكلم لأننا أعدنا لفظة أي ثانية وأضفناها إلى غير المفرد وقلنا أيكم، فكأنه إضافتها إلى غير المفرد في هذا الكلام الواحد جوز إضافتها إلى المفرد في نفس الكلام. أو بعبارة أوضح، سبب الجواز هو أن تكون أي المضافة إلى غير المفرد، إلى الجمع المعرفة، إلى الجمع ما دل على جمع هو معرفة، بسبب عطف أي المضافة إلى الجمع المعرفة على أي المضافة إلى المفرد، وسبب الجواز. أو بالعكس او ان اي المضاف الى المفرد اذا عطفتها على اي المضاف الى غير المفرد المعرفة
هذا يكون سببا للجواب. او قصدت الاجزاء هذا السبب الثاني. لماذا السبب الثاني لجواز اضافة اي الى المفرد المعرفة كقولك اي زيد احسن اي اي اجزاء زيد احسن وذلك يجاب بالاجزاء فيقال عينه يقال انفه وهذا انما يكون فيها في اي اذا قصد بها الاستفهام لانه كما تعلمون وكما تقدم ان اي تاتي لاربعه معاني تاتي للاستفهام تاتي اسم موصول تاتي صفه تاتي شرطيه والذي يميز هذا المعنى عن ذاك المعنى هو سياق الكلام واي تكون استفهاميه وشرطيه وصفه وموصوله الان نفصل فنقول فاما الموصوله فذكر المصنف انها لا تضاف الا الى معرفه اين ذكر المصنف واختصا بالمعرفة موصولة الأيام فتقول يعجبني أيهم بالبناء أيهم قائمون فأي أضيفت إلى المعرفة وذكر غيره غير ابن مالك أنها تضاف أيضا كما أضيفت أيضا مصدر مأخوذ من آض يأيض أيضا يعني رجع يرجع رجوعا يعني رجوعا الى ما تقدم يعني كما اضيفت الى المعرفة ايضا تضاف الى نكره ولكنه قليل اي ولكن اضافة اي الموصولة الى النكر قليل نحو يعجبني اي رجلين قاما يعجبني اي رجلين قاما فاي اضيفت الى رجلين وأما الصفة فالمراد بها ما المقصود بالصفة الصفة ليس المقصود بها النعت النحوي لا الصفة المقصود بها هي المعنى المتلبس بالغير المعنى الذي يحصل في غيره هذا المقصود ولهذا كلمة الصفة تشمل النعت النحوي وتشمل الحال تشمل ما إذا كان صفة لنكرة أو حالا لمعرفة نعم فتقول وأما الصفة المراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة ولا تضاف إلا إلى نكرة نحو مررت برجل صف هذا الرجل برجل أي رجل يعني رجل عظيم برجل أي رجل أي مخطوبة لأنها صفة لرجل وصفة تتبع الموصوف في حكمها وأضيفت أي إلى نكرة رجل ومررت بزيد أي فتى أي هذا حال أي حال لمن لزيد لا يمكن أن نقول أي صفة لأن أي لا تكون صفة إلا إلى النكرة أما إذا جاء قبلها معرفة تكون ماذا حال فأضيفت إلى فتى والفتى ماذا وكلمة فتى نكرة ومنه قول الشاعر فأومأت إيماء خفيا لحبتر فلله عينا حبتر أيما فتى الشاهد هنا أيما ما زائدة لا تبدأ كما أي فتى حبتر أي فتى حبتر مثل زيد معرفة أي تكون حال وهذه أضيفت إلى النكرة أيضا وهو فتى فالخلاصة أن أي إذا كانت صفة أو قلنعة للنكرة أو حالا من المعرفة فلا تضاف إلا إلى النكرة وأما الشرطية الاستفهامية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكر مطلقا وإلى هذا أشار بقوله وإن تكون أي شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام أي أضفها إلى ما بعدها
سواء كان ما بعدها نكرة أو معرفة. مطلقا أي سواء كان مثنيين أو مجموعين أو مفردين، إلا المفرد المعرفة. المفرد المعرفة تقدم في البيت الأول، ولا تضف أيا لمفرد، ولا تضف أيا، هذا في البيت الأول، فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية. إلا الاستفهامية فإنها تضاف إلى المفرد المعرفة كما تقدم، ولكن كما تقدم إذا نويت ماذا؟ إذا نويت الأجزاء، أي زيد أحسن أو أعد لفظة واعلم أن أيان إن كانت صفة أو حال، صفة للنكرة أو حال من المعرفة، فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، نحو مررت برجل، أي رجل، أي رجل، أي رجل، أي ضيفت إلى رجل في الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية. ودائما أقول أنه إذا وجدت إضافة لفظية المعنوية تابع لها يقينان حاصلة. وبزيد أي فتى، فأي فتى أي مضافة في اللفظ وفي المعنى هي أيضا مضافة. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، يعني أنها قد تضاف، قد تضاف في اللفظ، وأحيانا تأتي غير مضافة في اللفظ ولكنها مضافة في المعنى فقط لا لفظا، نحو أي رجل عندك، أي رجل عندك، فعندك ليس مضاف إليه، أي رجل، صحيح كلمة أي أضيفت إلى رجل، هذه جاءت مضافة لفظية، وأستطيع أن أحذف هذا المضاف إليه فأقول أي عندك، أي عندك، فأي هنا مضافة ولكن مضافة المعنى فقط، أما اللفظ فإنها مفردة أي غير مضافة. والدليل على أنها مضافة بالمعنى التنوين الموجود في أي، أي هذا تنوين عوض، عوض عن مضاف إليه محذوف، حالها حال كل، كل يموت أي كل مخلوق يموت. ونحو أي الرجلين تضرب، أضرب أي مفعول به مقدم، أي الرجلين تضرب، أضرب أين المضاف إليه؟ الرجلين، صحيح. وأي رجلين تضرب، أضرب أي أضيفت إلى المعرفة، وأي أضيفت إلى النكرة. لماذا؟ لأننا قلنا إذا كانت شرطية، إذا كانت شرطية يجوز إضافتها إلى المفرد، عفوا يجوز إضافتها إلى المعرفة ويجوز إضافتها إلى النكرة. فهنا جاء بالمثالين أي رجلين وأي رجلين، وأي رجال أيضا معرفة جمع، وأي رجال، وأي رجلين عندك، وأي رجال عندك، هذا استفهام، أي رجلين عندك استفهامية، صحيح، وأي الرجال، وأي الرجال عندك، وأي رجلين، وأي رجلين، وأي رجال. هذه بيان لماذا؟ بيان لقوله الشرطية والاستفهامية يضافان إلى المعرفة والنكرة سواء كان مفردين أو مثنيين أو مجموعين. ولكن المطلوب أن يأتي بهذا بهكذا مثال، يقول أيا تضرب أضرب، حتى ماذا؟ حتى نعرف بأن أيا تأتي ماذا؟ تأتي مضافة في المعنى دون اللفظ. قال أي الرجلين تضرب أضرب، ثم يحدث كلمة الرجلين يقول أيا تضرب أضرب، صحيح. وكذلك في أي الرجال، أيا تضرب أضرب، وأي أي الرجلين عندك، يستطيع يقول أي عندك كما تقدم. انتهينا من الحديث عن آي، وبانتهاء الحديث عن آي ننهي درسنا في هذا اليوم ونكتفي بهذا القدر.
وقبل الختام نبدأ بأن قد نسي البيتان وابني وأعرض ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل منيا. وهذان البيتان سنتحدث عنه في الدرس الآتي إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.